إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الخطاب الذي أرسله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أبي الفتح نصر المنبجي شيخ الحلولية الاتحادية في وقته، وتكلم فيه شيخ الإسلام بالنصيحة التي أوجبها الله رب العالمين على أهل العلم، تكلم الشيخ رحمه الله تعالى في مذهب الاتحادية فقال: وهؤلاء الذين تكلموا في هذا الأمر، يعني في الحلول والاتحاد، لم يعرف لهم خبر من حين ظهرت دولة التتاري، وإلا فكان الاتحاد القديم والاتحاد المعين، وذلك أن القسمة رباعية، فإن كل واحد من الحلول والاتحاد إما معين في شخص وإما مطلق، وإلا فكان الاتحاد القديم الاتحاد المعين، وذلك أن القسمة رباعية، فإن كل واحد من الاتحاد والحلول إما معين في شخص وإما مطلق. أما الاتحاد والحلول المعين فقول النصارى والغالية في الأئمة من الرافضة وفي المشايخ من جهال الفقراء والصوفية، فإنهم يقولون به في معين، إما بالاتحاد كاتحاد الماء واللبن، وهو قول اليعقوبية، وهم السودان والحبشة والقبط، وهم أتباع يعقوب البرادعي أسقف الرها، وهم يقولون بالأقانيم الثلاثة، إلا إنهم يقولون انقلبت الكلمة لحما ودما، فصار الإله هو المسيح، وهو الظاهر بجسد، بل هو هو، فهؤلاء اليعقوبية. وإما بالحلول، وهو قول النسطورية، وهم أتباع نسطور النصراني الذي ظهر في زمان المأمون الذي تصرف في الأناجيل حكم رأيه، فقال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة، الوجود والعلم والحياة، وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات، بل هي هو. وإما بالاتحاد من وجه دون وجه، وهو قول الملكانية، أصحاب ملكة الذي ظهر في أرض الروم واستولى عليها، ومعظم الروم ملكانية، قالوا: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته. وأما الحلول المطلق، وهو أن الله تعالى بذاته حال في كل شيء، فهذا تحكيه أهل السنة والسلف عن قدماء الجهمية، وكانوا يكفرونهم بذلك. وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد العام، فما علمت أحدا سبقهم إليه إلا من أنكر وجود الصانع، مثل فرعون والقرامطة، وذلك أن حقيقة أمرهم أنهم يرون أن عين وجود الحق هو عين وجود الخلق، وأن وجود ذات الله خالق السماوات والأرض هي نفس وجود المخلوقات، فلا يتصور عندهم أن يكون الله تعالى خلق غيره، ولا أنه رب العالمين، ولا أنه غني، وما سواه فقير. لكن تفرقوا على ثلاثة طرق، وأكثر من ينظر في كلامهم لا يفهم حقيقة أمرهم، لأنه أمر مبهم. فهذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذا النحو الذي ترى. يقولون: إن الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم، ذاتها أبدية أزلية، حتى ذوات الحيوان والنبات والمعادن والحركات والسكنات، وأن وجود الحق فاض على تلك الذوات، فوجودها وجود الحق، وذواتها التي كانت ثابتة في العدم ليست ذوات الحق. ويفرقون بين الوجود والثبوت، فما كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك، ويقولون إن الله سبحانه لم يعطي أحدا شيئا ولا أغنى أحدا ولا أسعده ولا أشقاه، وإنما وجوده فاض على الذوات، فلا تحمد إلا نفسك ولا تذم إلا نفسك. ويقولون إن هذا هو سر القدر، وأن الله تعالى إنما علم الأشياء من جهة رؤيته لها ثابتة في العدم خارجا عن نفسه المقدسة. ويقولون إن الله تعالى لا يقدر أن يغير ذرة من العالم، لأن ما كان ثابتا في العدم ثم ظهر في عالم الشهادة فهو هذا، ولا يمكن أن يزيد ولا أن ينقص. وأنهم قد يعلمون الأشياء من حيث علمها الله سبحانه، فيكون علمهم وعلم الله تعالى من معدن واحد، وأنهم يكونون أفضل من خاتم الرسل من بعض الوجوه، كما في أسطورة خاتم الأولياء التي يقولون فيها إنه يأخذ عن الله تبارك وتعالى من غير واسطة، وأما الرسول فإنما يأخذ عن الله تبارك وتعالى بواسطة الرسول الملكي، وأنهم يكونون أفضل من خاتم الرسل من بعض الوجوه، لأنهم يأخذون من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به للرسل، يعني يأخذون هذا العلم الذي يوحى به للرسل ولكنهم يأخذونه من المعدن الذي أخذ منه الملك. ويقولون إنهم لم يعبدوا غير الله، ولا يتصوروا أن يعبدوا غير الله تعالى، وأن عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله سبحانه، وأن قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معنى حكم لا معنى أمر، فما عبد غير الله في كل معبود، يعني كل معبود عبد فيه الله بزعمهم، لأنهم يقولون بالاتحاد وبالحلول، فإذا هذه المخلوقات عندهم هي الله، فهذه الأصنام عندهم والأشجار والأحجار والأوثان المنصوبة المضروبة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، كل هذا عندهم هو الله، فعندهم ما عبد غير الله في كل معبود، فإن الله تعالى ما قضى بشيء إلا وقع. ويقولون إن الدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدعو، فإنه ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية، ما عدم من البداية حتى يدعى إلى الغاية. وإن قوم نوح قالوا فيما يقوله هؤلاء الملاحدة، يقولون إن قوم نوح قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، لأنهم لو تركوهم لتركوا من الحق بقدر ما تركوا من تلك الأصنام، لأن للحق في كل معبود وجها يعرفه من عرفه وينكره من أنكره. هذا كلام هؤلاء الاتحادية الزنادقة، يقولون إن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية، وأن العارف منهم يعرف من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد، فإن الجاهل يقول هذا حجر وشجر، والعارف يقول هذا مجلا إلهي ينبغي تعظيمه، فلا يقتصر، يعني لا يقتصر على معبوده جل وعلا، وإنما يعبد ربه بزعمه في كل مجلا يظنه إلهيا. فإن النصارى إنما كفروا لأنهم خصصوا، وإن عباد الأصنام ما أخطأوا إلا من حيث اقتصارهم على عبادة بعض المظاهر، والعارف يعبد كل شيء. والله يعبد أيضا كل شيء، لأن الأشياء غذاؤه بالأسماء والأحكام، وهو غذاؤها بالوجوه، وهو فقير إليها وهي فقيرة إليه، وهو خليل كل شيء بهذا المعنى، ويجعلون أسماء الله الحسنى مجرد نسبة وإضافة بين الوجود والثبوت وليست أمورا عدمية. هذه المفردات مختصرة كما ترى، مركزة، ساقها الشيخ على هذا النحو البديع من الاختصار، وهي مبسوطة فيما مر، فلخص رحمة الله عليه مذهب الاتحادية لأبي الفتح نصر المنبيدي الاتحادي، لخص له هذا المذهب الباطل من كلامهم على هذا النحو البديع من الاختصار مع دحضه. وأما فيما مر من كلامه في رده على الاتحادية فكان يبسط الكلام رحمة الله عليه، فهذا مختصر، يعني هذه الرسالة التي أرسلها شيخ الإسلام إلى المنبيدي هي مختصر ما رد به على الاتحادية، فمن فهم المبسوط ورجع إلى هذا المختصر فقد خرج بزبدة كلامه في هذا الأمر العظيم. قال: ويقولون من أسمائه الحسنى العلي، عن ماذا وما ثم إلا هو، وعلى ماذا وما ثم غيره. فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو، وما نكح سوى نفسه وما ذبح سوى نفسه، والمتكلم هو عين المستمع. هذا كلامهم الذي مر بسطه بنسبته إلى قائليه مع رد وضحضه. يقولون أيضا، يعني الاتحادية والحلولية الزنادقة الملاحدة، يقولون إن موسى إنما عتب على هارون حيث نهاهم عن عبادة العجل لضيقه وعدم اتساعه، لضيق هارون وعدم اتساعه، وأن موسى كان أوسع في العلم فعلم أنهم لم يعبدوا إلا الله، وأن أعلى ما عبد الهوى، وأن كل من اتخذ إلهه هواه فما عبد إلا الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفرعون عندهم كان من أعظم العارفين، وقد صدقه السحرة يقولون في قوله أنا ربكم الأعلى، وفي قوله ما علمت لكم من إله غير. قال شيخ الإسلام: وكنت أخاطب بكشف أمرهم لبعض الفضلاء الضالين، وأقول إن حقيقة أمرهم هو حقيقة قول فرعون المنكر لوجود الخالق الصانع، حتى حدثني بعض عن كثير من كبرائهم أنهم يعترفون ويقولون إنهم على قول فرعون. وهذه المعاني كلها هي قول صاحب الفصوص ابن عربي، يقال له الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، يعظمونه جدا، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما كنت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه لما رأيت في كتبه من الفوائد، إلى أن قال: ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده ولم نطالع الفصوص ونحوه. فهذا قول صاحب الفصوص. والله تعالى، وهذه قاعدة أيضا في من يتصدى للكلام على الناس تبديعا، ينبغي عليه أن يكون واعيا له، وهي من الضوابط التي ينبغي أن تراعى كالقاعدة التي مر ذكرها، وهذه أيضا من أعظم القواعد. قال: والله تعالى أعلم بما مات الرجل عليه. الشيخ كفره، قال: هذا كفر، هذا الكلام كفر لا ريبة فيه ولا مرية، ولكنه يقول هنا: والله تعالى أعلم بما مات الرجل، يعني ابن عربي، عليه، والله يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: والمقصود أن حقيقة ما تضمنه كتاب الفصوص المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء به، لأن هذا الرجل، يعني ابن عربي، كما مر ذكر ذلك أيضا في كلام شيخ الإسلام وفي الأسئلة التي سئلها، أن ابن عربي قد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام فأعطاه كتاب الفصوص، فهنالك ادعاء حاصل أنه من تأليف الرسول. فيقول المضاف، يعني كتاب الفصوص، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء به، وهو ما إذا فهمه المسلم علم بالاضطرار أن جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والصالحين، بل جميع عوام أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين، يبرؤون إلى الله تعالى من بعض هذا القول، فكيف بكله؟ ونعلم أن المشركين عباد الأوثان والكفار أهل الكتاب، يعترفون بوجود الصانع الخالق البارئ المصور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ربهم ورب آبائهم الأولين، رب المشرق والمغرب. هو يقتبس هذا، يسمى اقتباسا، وحينئذ يأتي على حسب السياق، ولا يقول أحد منهم إنه عين المخلوقات ولا نفس المصنوعات كما يقولها هؤلاء، يعني هؤلاء الكفار لم يصلوا في الكفر إلى هذه الهوة وإلى هذا القرار، حتى إنهم يقولون لو زالت السماوات والأرض زالت حقيقة الله. وهذا مركب من أصلين، هؤلاء الاتحادية يقولون لو زالت السماوات والأرض لزالت حقيقة الله، تعالى الله عما يقول الكافرون الملاحدة علوا كبير، وهذا مركب من أصلين، أحدهما أن المعدوم شيء ثابت في العدم، وهذا هو أصل ابن عربي كما يقوله كثير من المعتزلة والرافضة، وهو مذهب باطل بالعقل الموافق للكتاب والسنة والإجماع. وكثير من متكلمة أهل الإثبات كالقاضي أبي بكر كفر من يقول بهذا، وإنما غلط هؤلاء من حيث لم يفرقوا بين علم الله بالأشياء قبل كونها. وهذه السطور تلخيص بديع لما قاله قبل في الرد على هذا الأصل من أصلي ابن عربي، وهو القول بوجود المعدوم الثابت في العدم. فرد الشيخ رحمه الله تعالى برد مسهب قد مر بسطه، فقال غلط هؤلاء إنما أتى من أنهم لم يفرقوا بين علم الله بالأشياء قبل كونها، وأنها مثبتة عنده في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، وبين ثبوتها في الخارج عن علم الله تعالى. فإن مذهب المسلمين أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق قبل أن يخلقها، فيفرقون يعني أهل السنة بين الوجود العلمي وبين الوجود العيني الخارجي. الوجود العلمي أن الله تبارك وتعالى علم الأشياء من قبل أن تكون ومن قبل أن تخلق وكتب ذلك عنده في كتاب، هذا وجود علمي. يفرقون بين هذا الوجود العلمي ثم إلى ظهور هذه المخلوقات والكائنات إلى حيز الوجود، وهو الوجود العيني الخارجي. أهل السنة يفرقون بين هذا وهذا، وهؤلاء لم يفرقوا بين علم الله بالأشياء قبل كونها، وهو الوجود العلمي للأشياء، الوجود العلمي للأشياء أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير، كتب الله تبارك وتعالى مقادير الأشياء، أمر القلم فكتب مقادير الأشياء قبل خلقها ثم أوجدها الله رب العالمين، هذا هو الوجود العيني الخارجي. ولهذا كان أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا أيضا مبسوط شرحه في كلام الشيخ رحمة الله عليه فيما سبق، فذكر المراتب الأربع وقد ذكرها وفصلها وبينها أحسن بيانها رحمه الله تعالى، وهي الوجود العيني الذي خلق، والوجود الرسمي يعني الخطي، وهذا الوجود الخطي مطابق لللفظي الدال على العلمي. فهذه مراتب الوجود، الوجود العلمي والوجود اللفظي والوجود الخطي الكتابي والوجود العيني. فذكر الله تبارك وتعالى ذلك في هذه الآيات، وهي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر المراتب الأربع وبين أن الله تعالى علمه، خلق الإنسان علمه البيان. ولهذا ذكر التعليم بالقلم فإنه مستلزم للمراتب الثلاث. وهذا القول أعني قول من يقول إن المعدوم شيء ثابت في نفسه، ثابت في العدم، المعدوم شيء ثابت في العدم، هذا أحد أصلي ابن عربي وبهما ضل سواء السبيل. فمن يقول إن المعدوم شيء ثابت في نفسه خارج عن علم الله تعالى، وإن كان باطلا ودلالته واضحة، لكنه قد ابتدع في الإسلام من نحو 400 سنة، وابن عربي وافق أصحابه، وهو أحد أصلي مذهبه الذي في الفصوص. والأصل الثاني أن وجود المحدثات المخلوقات هو عين وجود الخالق، هذا هو الأصل الثاني من أصلي ابن عربي، فله أصلان. الأصل الأول أنه يقول إن المعدوم له وجود ثابت في العدم، والأصل الثاني أنه يقول وجود المحدثات المخلوقات عين وجود الخالق، ليس غيره ولا سواه. وهذا هو الذي ابتدعه وانفرد به عن جميع من تقدمه من المشايخ والعلماء، هذا مهم لتعرف من أين أخذ. فهل ابتدع ابن عربي مذهبه جملة من رأسه وأتى به من كيسه ولم يسبقه إليه ولا إبليس اللعين، أم أنه قد سبقه إلى ذلك من الضلال من سبقه؟ له أصلان. الأصل الأول وهو وجود المحدثات أو وجود المعدومات بوجود ثابت في العدم، هذا أخذه عن من ابتدعه من أهل الضلال ووافق فيه أصحابه، وابتدع في الإسلام قبل شيخ الإسلام 400 سنة. وأما الأصل الثاني فمن كيسه، هذا أتى به من عند نفسه، وهو أن وجود المحدثات المخلوقات هو عين وجود الخالق، ليس غيره ولا سواه، وهذا هو الذي ابتدعه وانفرد به عن جميع من تقدمه من المشايخ والعلماء، وهو قول بقية الاتحادية. لكن ابن عربي أقربهم إلى الإسلام وأحسن كلاما في مواضع كثيرة، فإنه يفرق بين الظاهر والمظاهر، فيقر الأمر والنهي والشرائع على ما هي عليه، ويأمر بالسلوك بكثير مما أمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات. ولهذا كثير من العباد يأخذون من كلامه سلوكهم فينتفعون بذلك وإن كانوا لا يفقهون حقائقه، ومن فهمها منهم ووافقه فقد تبين قوله. وأما صاحبه الصدر الرومي فإنه كان متفلسفا، فهو أبعد عن الشريعة والإسلام، ولهذا كان الفاجر التلمساني الملقب بالعفيف يقول: كان شيخ القديم متروحنا متفلسفا، والآخر فيلسوفا متروحنا، يعني الصدر الرومي، فإنه كان قد أخذ عنه. ولم يدرك ابن عربي في كتاب مفتاح غيب الجمع والوجود ذكر ذلك عن شيخيه، وبئس الشيخان. وغيره يقول: إن الله تعالى هو الوجود المطلق والمعين، كما يفرق بين الحيوان المطلق والحيوان المعين، والجسم المطلق والجسم المعين. والمطلق لا يوجد إلا في الخارج مطلقا، لا يوجد المطلق إلا في الأعيان الخارجة، المطلق لا يوجد إلا في الخارج مطلقا، لا يوجد المطلق إلا في الأعيان الخارجة، مر ذكر ذلك. والمطلق بشرط الإطلاق، والمطلق لا بشرط الإطلاق، وضحض ما كان من قولهم في ذلك بكلامه البين رحمة الله عليه. فحقيقة قولهم إنه ليس لله سبحانه وجود أصلا، ولا حقيقة ولا ثبوت، إلا نفس الوجود القائم بالمخلوقات. ولهذا يقول هو وشيخه إن الله تعالى لا يرى أصلا، وأنه ليس له في الحقيقة اسم ولا صفة، ويصرحون بأن ذات إنا لله وإنا إليه راجعون، يصرحون بأن ذات الكلب والخنزير والبولة والعذرة عين وجوده تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وأما الفاجر التلمساني فهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفر، فإنه لا يفرق بين الوجود والثبوت كما يفرق ابن عربي، ولا يفرق بين المطلق والمعين كما يفرق الرومي، ولكن عنده ما ثم غير ولا سوى بوجه من الوجوه، وإن العبد إنما يشهد السوى ما دام محجوبا، فإذا رفع الحجاب فليس ثم إلا هو، فإذا انكشف حجابه رأى أنه ما ثم غير ويبين له الأمر. ولهذا كان يستحل جميع المحرمات، حتى حكى عنه الثقات أنه كان يقول: البنت والأم والأجنبية شيء واحد، ليس في ذلك حرام علينا، وإنما هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليك حتى ينكشف عنكم الحجاب. وكان يقول: القرآن كله ليس فيه توحيد، وإنما التوحيد في كلامنا. وفيما مر من صيغ هذا القول الشنيع الذي هو كفر: القرآن كله شرك ليس فيه توحيد، وإنما التوحيد في كلام. وكان يقول: أنا ما أمسك شريعة واحدة. وإذا أحسن القول يقول: القرآن يوصل إلى الجنة، وكلامنا يوصل إلى الله تعالى. وشرح الأسماء الحسنى على هذا الأصل الذي أصله، وله ديوان شعر قد صنع فيه أشياء، وشعره في صناعة الشعر جيد، ولكنه كما قيل لحم خنزير في طبق صيني. وصنف للنصيرية عقيدة، وحقيقة أمرهم أن الحق بمنزلة البحر، وأجزاء الموجودات بمنزلة أمواجه. وأما ابن سبعين فإنه في البدو والإحاطة يقول بوحدة الوجود، وأنه ما ثم غير. وكذلك ابن الفارض في آخر نظم السلوك وهي القصيدة التائية، القصيدة التائية المسماة نظم السلوك تائية ابن الفارض. وابن الفارض يخضع به كثير من أهل الطيبة والغفلة ويحفظون كثيرا من شعره ويرددونه في كثير من المناسبات على أنه من الشعر الرائق المواصل إلى الله تبارك وتعالى بزعمه، يروج عليهم ذلك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض المواضع التي سبقت من رده على الاتحادي. إذا المرء كان جاهلا لا يدري بمقالات أهل الكفر والزندقة فإنه يروج عليه كفرهم وزندقتهم، وطالب العلم في هذا الزمان مسكين يحتاج إلى الإحاطة بكثير من الأمور من أجل أن يتوقى المزالق وأن يكون قائما على الجادة مستقيما على الصراط المستقيم، وإلا زلت به القدم لا محالة، وإلا زلت به القدم. وكذلك ابن الفارض في آخر نظم السلوك لكن لم يصرح، الغزالي المعاصر مدح ابن الفارض وأعمل لسانه فريا في بعض طلبات العلم من أهل السنة الذين اعترضوا عليه عندما أتى ببعض أبيات لابن الفارض كان كما قال يتغنى به، فاعترضوا عليه وقالوا كان يقول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، وسود صفحات في أن هؤلاء لا يفهمون وأن كلامه يعز على الفهم عند هؤلاء الأغرار الأغمار الذين لا يفقهون شيئا لا في لغة ولا في دين، والحق أنه هو الذي جانب الصواب. وأما حال الرجل فمكشوف ولا يخدع به إلا مخدوع مغرور. قال شيخ الإسلام لكن لم يصرح، يعني ابن الفارض هل يقول بمثل قول التلمساني أو قول الرومي أو قول ابن عربي، وهو إلى كلام التلمساني أقرب، لكن ما رأيت فيهم من كفر هذا الكفر الذي ما كفره أحد قط مثل التلمساني العفيف أي الفاجر. التلمساني الذي كان يقول بهذه المقولة الكفرية، قال شيخ الإسلام إنه ما كفر أحد هذا الكفر الذي كفره هذا الرجل. وآخر يقال له البلباني من مشايخ شيراز ومن شعره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه، البيت ليس له، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأما هذا فحرفه هذا التحريف القبيح ليستدل به على مذهبه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه، أي عين هذا الشيء، وهذا الشيء عينه. وأيضا قال وما أنت غير الكون بل أنت عينه، ويفهم هذا السر من هو ذائقه. وقال أيضا وتلتذ إن مرت على جسدي يدي لأني في التحقيق لست سواكم. وأيضا ما بال عيسك لا يقر قرارها وإلى مظلك لا يني متنقلا، فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلة. وأيضا ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من حمد ولا ذم، وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع في الحكم. وأيضا قال وبئس ما قال يا عاذلي أنت تنهاني وتأمرني، والوجد أصدق نهاء وأماري، فإن أطعك وأعصي الوجد عدت عم عن العيان إلى أوهام أخباري، فعين ما أنت تدعوني إليه إذا حققته تره المنهي يا جاري. وأيضا يقول وما البحر إلا الموج لا شيء غيره وإن فرقته كثرة المتعدد، إلى أمثال هذه الأشعار. وفي النثر ما لا يحصى، ويوهمون الجهال أنهم مشائخ الإسلام. حسن هنا أنهم مشائخ الإسلام، ثم استأنف رحمه الله قال وأئمة الهدى الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق في الأمة مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والأوزاعي وإبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري والفضيل بن عياض ومعروف الكرخي والشافعي وأبي سليمان الداراني وأحمد بن حنبل وبشر الحافي وعبد الله بن المبارك وشقيق البلخي ومن لا يحصى كثرة هؤلاء. يقول أئمة الهدى هؤلاء، وأيضا ضم إليهم هؤلاء إلى مثل المتأخرين مثل الجنيد بن محمد والقواريري وسهل بن عبد الله التستري وعمر بن عثمان المكي ومن بعده إلى أبي طالب المكي، إلى مثل الشيخ عبد القادر الكيلاني هو الجيلاني أيضا، والشيخ عدي والشيخ أبي البيان والشيخ أبي مدين والشيخ عقيل والشيخ أبي الوفاء والشيخ رسلان والشيخ عبد الرحيم والشيخ عبد الله اليونيني والشيخ القرشي وأمثال هؤلاء المشايخ الذين كانوا بالحجاز والشام والعراق ومصر والمغرب وخراسان من الأولين والآخرين. ماذا يصنعون وماذا يقولون؟ كل هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء، ومن هو أرجح منه؟ ومتفقون على أن الله سبحانه ليس هو خلقه ولا جزءا من خلقه ولا صفة لخلقه، بل هو سبحانه وتعالى متميز بنفسه المقدسة بائن بذاته المعظمة عن مخلوقاته. وبذلك جاءت الكتب الأربعة الإلهية من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وعليه فطر الله تعالى عباده، وعلى ذلك دلت العقول. وكثيرا ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء أكبر أسباب ظهور التتار واندراس شريعة الإسلام. تقول درس الثوب إذا ذهب وشيه وحال لونه، إذا كان له وبر فنحل ومحى، يقال حينئذ درس الثوب. فيقول الشيخ كنت أظن وكثيرا ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء الذين قالوا بالحلول والاتحاد وما أشبه أكبر أسباب ظهور التتار واندراس شريعة الإسلام، وأن هؤلاء مقدمة الدجال الأعور الكذاب الذي يزعم أنه هو الله. وتستطيع أن تقول وكثيرا ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء العلمانيين والشيوعيين وعبدة الشيطان وأصحاب تلك النحل الباطلة الفاسدة التي استشرت في أمة الإسلام أكبر أسباب ظهور الفرنجي من أهل الغرب على أهل الإسلام في الربوع وفي النواحي، ومما أدى أيضا إلى اندراس شريعة الإسلام. وهؤلاء مقدمة الدجال الأعور الذي يزعم أنه هو الله، فإن هؤلاء عندهم كل شيء هو الله، ولكن بعض الأشياء أكبر من بعض وأعظم. وأما على رأي صاحب الفصوص يعني ابن عربي، فإن بعض المظاهر والمستجلبات يكون أعظم لعظم ذاته الثابتة في العدم، وأما على رأي الرومي فإن بعض المتعينات يكون أكبر، فإن بعض جزئيات الكلي أكبر من بعض، وأما على البقية فالكل أجزاء منه وبعض الجزء أكبر من بعض. فالدجال عند هؤلاء مثل فرعون من كبار العارفين وأكبر من الرسل بعد نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. عندهم أن موسى قاتل فرعون الذي يدعي الربوبية، ويسلط الله تعالى مسيح الهدى الذي قيل فيه إنه الله تعالى وهو بريء من ذلك على مسيح الضلالة الذي قال إنه الله. ليس عندهم هذا، ليس عندهم موسى هذا أيضا على هذا النحو. موسى قاتل فرعون الذي يدعي الربوبية، ويسلط الله تعالى مسيح الهدى الذي قيل فيه إنه الله تعالى وهو بريء من ذلك، يسلطه الله على مسيح الضلالة الذي قال إنه الله. ولهذا كان بعض الناس يعجب من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور يعني الدجال في الحديث المتفق على صحته وأخرجه أيضا الترمذي وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فكان بعض الناس يعجب من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إنه أعور، وكونه قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، رواه مسلم. وابن الخطيب أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، أي إنه أعور. لماذا؟ قال: لأن ظهور دلائل الحدوث والنقص على الدجال أبين من أن يستدل عليه بأنه أعور، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن المسيح وأمه عندما رد الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب في كلمتين، فذكر المسيح عليه السلام وذكر أمه وأنها صديقة، ثم قال: كان يأكلان الطعام، الذي يأكل الطعام يكون محتاجا فلا يتقوم إلا بالطعام والشراب، ومن كان محتاجا لغيره لا يصح أن يكون إله، إذ الإله الحق قيوم فقائم بنفسه لا يحتاج غيره، وقائم على مصالح خلقه بمعانيها. وأما من احتاج الطعام والشراب فإنه متى عدم الطعام والشراب مات، فهو محتاج لغيره، وجوده متوقف على الطعام والشراب. وشيء آخر، وهو أن من احتاج الطعام والشراب فلا بد أن يحدث، الذي يحتاج الطعام والشراب لا بد أن يحدث. في الجنة يكون ما يكون من تلك الفضلات رشحا كرشح المسك، بعد الطعام والشراب يكون رشحا كرشح المسك، إذ ليس في الجنة حدث. وأما في الدنيا فمن احتاج الطعام والشراب فلا بد أن يحتاج الخلاء، ولا يمكن أن يتصور الإنسان إلها يحدث يتغوط ويتبول، وما يترتب على الطعام والشراب من المفاسد بعده. ثم قد وصف الله تبارك وتعالى نفسه في القرآن العظيم بأنه يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، فهو مستغن عن ذلك، وخلقه يحتاجون ذلك الطعام والإطعام. وأيضا صمد، فهو صاحب السؤدد المقصود في قضاء الحوائج، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من السلف: الصمد الذي لا جوف له، لأنه إذا كان له جوف فإنه يحتاج الطعام والشراب كالمسيح وأمه. فرد الله تبارك وتعالى عليهم في كلمتين: كانا يأكلان الطعام، فانقضت القضية، ولا يماري في هذا إلا من لا عقل له. وأما هؤلاء فإنهم جعلوا الأعور الدجال كفرعون من كبار العارفين بالله رب العالمين، فلما استنكر قال: ظهور دلائل الحدوث والنقص على الدجال أبين من أن يستدل عليه بأنه أعور، يعني يكفي أن يكون رجلا مهما بلغت خلقته يروح ويجيء على الأرض ويأكل ويشرب ويحدث يتغوط ويتبول، يكفي هذا للدلالة على أنه ليس بإله. فدلائل الحدوث كما يقول ابن الخطيب ظاهرة عليه، لا تحتاج إلى الاستدلال الزائد بأنه أعور. قال شيخ الإسلام: فلما رأينا حقيقة قول هؤلاء الاتحادية وتدبرنا ما وقعت فيه النصارى والحلولية، ظهر سبب دلالة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بهذه العلامة، فإنه بعث رحمة للعالمين، فإذا كان كثير من الخلق يجوز ظهور الرب في البشر أو يقول إنه هو البشر، كان الاستدلال على ذلك بالعور دليلا على انتفاء الإلهية عنه. وقد خاطبني قديما شخص من خيار أصحابنا كان يميل إلى الاتحاد ثم تاب منه وذكر هذا الحديث، فبينت له وجهه. وجاء إلينا شخص كان يقول إنه خاتم الأولياء، فزعم أن الحلاج لما قال أنا الحق كان الله تعالى هو المتكلم على لسان كما يتكلم الجني على لسان المصروع، وأن الصحابة لما سمعوا كلام الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذا الباب، فبينت له فساد هذا، وأنه لو كان كذلك كان الصحابة بمنزلة موسى بن عمران، وكان من خاطبه هؤلاء أعظم من موسى، لأن موسى سمع الكلام الإلهي من الشجرة وهؤلاء يسمعون من الجن الناطق. وهذا يقوله قوم من الاتحادية، لكن أكثرهم جهال لا يفرقون بين الاتحاد العام المطلق الذي يذهب إليه الفاجر التلمساني وذووه، وبين الاتحاد المعين الذي يذهب إليه النصارى والغالية من هذه الأمة من الروافض الشيعة الذين يقولون ذلك في علي وآل البيت أو بعض أئمة آل البيت. وقد كان سلف الأمة وسادات الأئمة يرون كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود، كما قال عبد الله ابن المبارك والبخاري وغيرهما: وإنما كانوا يلوحون تلويحا وقل أن كانوا يصرحون بأن ذاته في مكان. وأما هؤلاء الاتحادية فهم أخبث وأكفر من أولئك الجهمية، ولكن السلف والأئمة أعلم بالإسلام وبحقائقه، فإن كثيرا من الناس قد لا يفهم تغليظهم في ذم المقالة حتى يتدبرها ويرزق نور الهدى. فلما اطلع السلف على سر القول نفروا منه، وهذا كما قال بعض الناس: متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا، ومتعبدة الجهمية يعبدون كل شيء، وذلك لأن متكلمهم ليس في قلبه تأله ولا تعبد، فهو يصف ربه بصفات العدم والموات، وأما المتعبد ففي قلبه تأله وتعبد، والقلب لا يقصد إلا موجودا لا معدوما، فيحتاج أن يعبد المخلوقات إما الوجود المطلق وإما بعض المظاهر كالشمس والقمر والبشر والأوثان وغير ذلك، فإن قول الاتحادية يجمع كل شرك في العالم، وهم لا يوحدون الله سبحانه وتعالى وإنما يوحدون القدر المشترك بينه وبين المخلوقات، فهم بربهم يعدلون. وهذا الكلام كما مر ذكر ذلك كثيرا مستشر في كثير من عقائد القوم من أهل الطرق، وكذلك في أورادهم، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بحوله وقوته سيأتي من نصوصهم بكلامهم في أورادهم وما هم عليه من تلك النحلة الفاسدة التي يقول عنها شيخ الإسلام: قول الاتحادية يجمع كل شرك في العالم، قول الاتحادية يجمع كل شرك في العالم، ومع ذلك يدعي أقوام أنهم سادات المسلمين وأئمة العلماء العاملين من الهداة المهديين إلى غير ذلك مما يقولون. فابن الفارض عندهم هو سلطان العاشقين، وابن عربي كما مر ذكر ذلك هو الكبريت الأحمر والشيخ الأكبر، والناس في جملتهم لا يعلمون. نسأل الله أن يعلمنا وأن يرحمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. قال: ولهذا حدثني الثقة أن ابن سبعين كان يريد الذهاب إلى الهند، وقال إن أرض الإسلام لا تسعه، لأن الهند مشركون يعبدون كل شيء حتى النبات والحيوان، فهنالك يجد سربه الذي يغرد فيه ويحلق، وهنالك يكون على راحته، لأنهم يعبدون كل شيء حتى النبات وحتى الحيوان، بل عندهم صنم يعبدون سوءته، صنم على نحو خاص معروف يعبدون سوءته. قال: وهذا حقيقة قول الاتحادية، يعني قول ابن سبعين إن أرض الإسلام لا تسعه لأن الهند مشركون يعبدون كل شيء حتى النبات والحيوان، هذا حقيقة قول الاتحادية، وكذلك ما مر من ذكر كلامهم هذه الرسالة التي كتبها وأرسلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو قوام بالحق، أمار بالمعروف، نهاء عن المنكر، مجاهد في سبيل الله تعالى. فأرسل هذه الرسالة وبعث بهذا الخطاب إلى شيخ الاتحادية أبي الفتح نصر المنبجي عل الله يهديه، وكان من أكبر السعاة في إخراج شيخ الإسلام وفي إيصال الضرر إليه، حتى أخرج من القاهرة إلى الإسكندرية وحبس هنالك. قال شيخ الإسلام: وهذا حقيقة قول الاتحادية، وأعرف ناسا لهم اشتغال بالفلسفة والكلام، وقد تألهوا على طريق هؤلاء الاتحادي، فإذا أخذوا يصفون الرب سبحانه بالكلام قالوا: ليس بكذا، ليس بكذا، ووصفوه بأنه ليس هو رب المخلوقات كما يقوله المسلمون، لكن يجحدون صفات الخالق التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإذا صار لأحدهم ذوق ووجد تأله وسلك طريق الاتحادي، هذا كثير جدا، حتى إنك تجد كثيرا من الناس شار إليه بالبناء في منصب ديني رفيع ومقام تتطلع إليه الأبصار، كثير من هؤلاء لقولهم بتلك العقيدة وهم يعلمون أو وهم لا يعلمون، يأتون بأشياء من أعجب الأشياء، ويظنون أن سر القدر الذي اطلعوا عليه هو هذا الاتحاد الذي وصلوا إليه لما تألهوا. فإنهم عندما يذهبون إلى ذلك الفناء الذي لا يحمد في السالكين إلى الله تبارك وتعالى، ليس هو الفناء في أوامر الله وفي طاعة الله تبارك وتعالى، هؤلاء يرون مشاهد الربوبية، فمع تألههم وعبادتهم يصلون إلى هذا الخلط القبيح، حتى إنك لتجد بعض هؤلاء ممن يشار إليه بالبناء يقول تلك الأقوال التي لا يقبلها عقل ولا يقرها خلق ولا منطق. ولذلك تجد هؤلاء أبعد الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم ينظرون إلى الكلمات الكونية ولا يلتفتون إلا إلى الإرادة الكونية القدرية، فمهما وقع من معصية في كون الله تبارك وتعالى فإنهم يقولون لمعرفتهم وكشف الحجاب عنهم: مقدورة يا صاحبي. والقدر لا يكون محتجا به مع المعصية، وإنما يذكر القدر عند المصيبة، فإذا وقعت المصيبة يحمد الله تبارك وتعالى ويعلم أنه قدر، وأما عند المعصية فإنه يلوم نفسه ويفزع إلى ربه ويتوب ويأتي بما أمر الله رب العالمين به وينتهي عما نهى الله رب العالمين عنه. فهؤلاء تختلط بعقيدتهم تلك العقيدة الاتحادية الحلولية من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان ذلك من أورادهم. قال شيخ الإسلام: وإذا صار لأحدهم ذوق ووجد تأله وسلك طريق الاتحادية وقال: إنه هو الموجودات كلها. فإذا قيل له: أين ذلك النفي من هذا الإثبات؟ قال: ذاك وجدي وهذا ذوقي. فيقال له لهذا الضال: كل ذوق ووجد لا يطابق الاعتقاد فأحدهما أو كلاهما باطل، وإنما الأذواق والمواجيد نتائج المعارف والاعتقادات، فإن علم القلب وحاله متلازمان، فعلى قدر العلم والمعرفة يكون الوجد والمحبة والحال. وقد مر بسط ذلك من كلامه رحمة الله عليه في رده المفصل على الاتحادية، وهذا رده على الاتحادية وبيانه مع كشف حقيقة حالهم في هذا المختصر الذي أرسل به إلى المنبجي، فتكلم عن علم القلب وحال القلب، وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الوجد والمحبة والحال. قال: ولو سلك هؤلاء طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين أمروا بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ووصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله، واتبعوا طريق السابقين الأولين لسلكوا طريق الهدى ووجدوا برد اليقين وقرة العين، فإن الأمر كما قال بعض الناس، وهذه قاعدة من أجل القواعد، إن الرسل جاءوا بإثبات ما أثبتوه مفصلا وبنفي ما نفوه مجملا، بخلاف الصابئة والقاعدة، إن الرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، والصابئة والمعطلة جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، كما مر من كلامهم الذي حكى في النفي يفصلون ليس هو بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ففي النفي يفصلون وفي الإثبات يجملون ويقولون ذلك وجدي وهذا ذوقي، إنه هو الموجودات كلها بهذا الإجمال. وأما الرسل فجاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، فالنقائص كلها منفية عن الله تبارك وتعالى جملة، ولا تفصل ولا يذكر منها إلا ما ذكره الله رب العالمين في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الكمالات فمفصلة، الكمالات مفصلة، الأسماء الحسنى والصفات العلى كل ذلك مفصل، وهذا كما ذكر في القواعد المثلى التي كتبها شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى، وجمعها شيخ صالح وجعل عليها شرحا، وهذه القواعد لشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، كما بيّن ذلك الشيخ في شرحه على القواعد، أنه لا يجمل أبدا أن يدخل إنسان على الملك فيقول إن الملك أعزه الله تعالى ليس بزبال ولا ابن زبال، وينفي، هو ينفي، ينفي عنه النقائص، ولكن بالتفصيل، إذا فصل عاقبه الملك. إذا كان المخلوق لا يقبل أن يقال له إن الملك أعزه الله ليس بزبال ولا ابن زبال ولا بحجام ولا ابن حجام، وينفي عنه النقائص تفصيلا يعاقبه، وإنما عند النفي يجمل وعند الإثبات يفصل، هذا في البشر وفي الصعاليك المفاليك منهم. وأما مع رب العزة جل وعلا، مع الله رب العالمين، فإنهم يعكسون. القرآن مملوء من قوله تعالى في الإثبات وأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وإن الله سميع بصير وربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وفي النفي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تأملت النفي مجمل، في النفي إجمال، وأما في الإثبات تفصيل، إن الرسل جاءوا بإثبات مفصل، إن الله سميع بصير على كل شيء قدير ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وأن الله بكل شيء عليم، هذه أمثلة. والقرآن مملوء من مثل قوله تبارك وتعالى، وأما في النفي ليس كمثله شيء، مجمل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الخطاب الذي أرسله إلى المنبجي نصر أبي الفتح، وهذا الكتاب يعني الخطاب، مع أني قد أطلت فيه الكلام على الشيخ، أيد الله تعالى به الإسلام ونفع المسلمين ببركة أنفاسه وحسن مقاصده ونور قلب، فإنما فيه نكت مختصرة فلا يمكن شرح هذه الأشياء في كتاب، ولكن ذكرت للشيخ أحسن الله تعالى إلي ما اقتضى الحال أن أذكره. وحامل الكتاب يعني حامل الخطاب إلى الشيخ يعني المنبجية، وحامل الكتاب مستوفز عجلان يعني يستبطئ الشيخ في فعله ويستعجله في إتمام كتابه، مستوفز عجلان. وأنا أسأل الله العظيم أن يصلح أمر المسلمين عامتهم وخاصته، ويهديهم إلى ما يقربهم، وأن يجعل الشيخ من دعاة الخير، فهذه كأنها هي النكتة التي لأجلها كتب إلي. يقول: وأنا أسأل الله العظيم أن يصلح أمر المسلمين عامتهم وخاصتهم. النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: أن يصلح أمر المسلمين عامتهم وخاصتهم، ويهديهم إلى ما يقربهم من ربهم، وأن يجعل الشيخ من دعاة الخير، لعل الله يصلحه، الذين قال الله سبحانه فيهم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا هو الخطاب الذي أرسله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى نصر المنبجي في عقيدة أهل الحلول والاتحاد، وذكره بالله تبارك وتعالى فيه، وفيما أقامه الله تبارك وتعالى فيه من منصب ينبغي أن يكون داعيا فيه إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والنور، وعسى الله تبارك وتعالى أن يصلحه، إلى غير ذلك من المقاصد التي استوجبت أن يرسل إليه هذا الخطاب، وفيه هذا الرفق، وفيه هذا البيان من غير إسهاب، بقصد إلى حز بالمفصل، من أجل أن يأخذ الله رب العالمين بيد الضال إلى الصراط المستقيم. ومع ذلك ففيه من القواعد التي مرت الإشارة إليه مما ينبغي أن يراع عند إرشاد أهل البدع إلى بدعهم، وعند هدايتهم إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا بذلك من ضلالتهم وبدعهم، مع استعمال الرفق على هذا النحو في تلك المرحلة، ومع ما في ذلك كما ترى من المسارة من غير إعلان إلى غير ذلك من تلك الأصول التي أخذ بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذه الرسالة التي أرسلها إلى هذا الاتحادي الحلولي الذي كان يسعى في إيصال الأذى إليه، وكلهم إلا من رحم الله كان يسعى في إيصال الأذى إليه. فابن مخلوف قاضي المالكية كان يسعى في إيصال الأذى إليه، حتى إنه لما عقد له المجلس للمناظرة في التدمورية وفي الواسطية وفي غير ذلك من العقائد التي قررها على مذهب السلف وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، لما جاء به ووقف بين أيدي القضاة استفتح: إن الحمد لله نحمده. قال: إنما جئت لشيء غير هذا، ما جئت لتخطب. قال الشيخ: من الحاكم فيه؟ يعني حكم وخصم؟ حكم وخصم؟ لا يجوز، أنت الآن خصم، فكيف تكون حكما؟ فرفع المجلس وسعوا في إهدار دمه كما هو معلوم رحمة الله عليه بشتى الوسائل وبكافة الطرق، أو إن شئت الصواب والدقة لغة فقل وبالطرق كافة، لا بكافة الطرق وإنما بالطرق كافة. فلما أمكنه الله من رقابهم عفى عنه، فقال ابن مخلوف: ما وجدنا أكرم من ابن تيمية، لم نترك من سبيل تسلك ولا من غاية تقصد في إيصال الأذى إليه إلا وسلكناها، فلما قدر علينا عفا عنه رحمة الله عليه. معلوم ما كان من حاله حتى عندما ذهب إلى غازان، مشهورة هي تلك القصة، فإنه ذهب من أجل أن يذكره بالله تبارك وتعالى، في جملة من العلماء والأعيان والفقراء والسالكين، وخرجوا إليه، فلما رآه أوقع الله الهيبة منه في قلبه، فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا شيخ من شيوخ أهل الإسلام يتكلم في دين الله رب العالمين ويعلمه ويقوم عليه. فوقف شيخ الإسلام رحمه الله بين يديه يكلم غازان، والمترجم يترجم، العلماء والفقهاء والأعيان وقفوا يسمعون. فلما أن كلمه شيخ الإسلام أغلظ له في القول، قدم لهم طعاما فأكلوا منه ولم يأكل، قال لما لم تأكل؟ قال كيف آكل طعامك، كيف آكل طعامك وقد طبختموه بالأشجار التي قطعتموها وهي ملك للمسلمين، وهذه الشياه ملك للمسلمين اغتصبتموها. المهم أنه أغلظ له في القول جدا، حتى قال إن أباك كان كافرا ولم يصنع ما صنعت، وأنت تدعي أنك مسلم وتعتدي على المسلمين، وأخذ يذكره ويغلظ له في القول، والآخر يتضعضع بين يديه. فقال له ادعو الله لي. قال نعم، اللهم إن كان عبدك غازان قد خرج جهادا في سبيلك ونصرة لدينك فوفقه لكل خير، وإن كان قد خرج لغير ذلك فاصنع به واصنع. فكان يدعو عليه وهو يؤمن على دعاء. قال قائلهم ونحن وقوف نجمع ثيابنا خشية أن يقتل فيطرطص بدمه. قالوا سيقتل، فإذا قتل أخذ يرقص كالطير مذبوحا من الألم ودمه يشهد ويتناثر، فأخذوا يجمعون ثيابهم خشية أن يقتل فيطرطص، وفي رواية عندهم فيطرطش بدمه، وأكرمه غاية الإكرام وأطلقه. فلما أرادوا العودة إلى دمشق قال له من كان معه والله لا نسير معك في طريق أبد، لقد كدت تهلكنا. هذا كلام تقوله لغازان، كدت تهلكنا. فجانبوه ومروا في طريق وسار هو في طريق، فاستقبله العامة والناس، فما دخل دمشق إلا في موكب عظيم كأنه ملك متوج. وأما هم يقول قائلهم فطلع علينا بعض اللصوص في بعض الطريق فشلحونا هكذا والله، وأخذوا ما معنا من المتاع، فما دخلوا دمشق إلا بالذلة والمسكن رحمة الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن ينور قبره، وأن يجعله مد بصره، وأن يجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.